بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. حلقة جديدة من برنامجكم فتشوا الكتب، والنهاردة معادنا مع إنجيل مرقس. إنجيل مرقس هو أقصر إنجيل وأقدم إنجيل، ومرقس الرسول كلمة مرقس يعني مطرقة، بتفكرنا في سفر أرمية لما ربنا يقول كلمتي كمطرقة تحطم الصخر. إنما اسمه في العبرية يوحنا، يوحنا يعني حنان الله، فكان الشخص ممكن يجمع بين اسم عبري واسم آخر مدني أو اسم يوناني زي شاول بولس الرسول. مرقس الرسول شاف المسيح له المجد بعينيه، وبنسميه ناظر الإله، لأنه يدي قرابة كمان لمعلمنا بطرس الرسول، يعني أبو معلمنا مرقس ابن عم زوجة بطرس الرسول. ومرقس اتولد في القيروان في ليبيا، انما كان يهودي عن ابوه وامه، فكانوا بيسافروا لغاية ما استقروا في بلاد اليهود بعد كده، لكن هو موطن مولده من القيروان او من افريقيا. معلمنا مرقس كان صغير او شاب صغير وقت حياة ربنا يسوع له المجد، انما بنفتكر انه هو اللي كان حامل جرة الماء اللي عنده ربنا يسوع اختار العلية تبقى مكان للعشاء الرباني وتأسيس سر الإفخارستية. معلمنا مرقس هو الشخص اللي شاف العساكر بيمسكوا على المسيح له المجد ليلة صليبه، وخاف ومسكوه من هدومه فقلع جلابيته وجري عشان يهرب منهم، وهو ذكرها يعني خجلا من موقفه. معلمنا مرقس مش من التلاميذ الاتناشر، لكن من السبعين رسول، وزي ما تتلمز على المسيح له المجد تتلمز فترة على معلمنا بولس الرسول في اول الرحلات التبشيرية، انه خرج مع برنابا، انما رجع من بلد اسمها برجة بنفيليا، ويمكن ده اللي خلى بولس الرسول في الاول مش مقتنع بمعلمنا مرقس، وافتكر انه يعني مش قد الخدمة الصعبة. انما بعد شوية برنابا خده قبرص واثبت جدارته كخادم، ومنها طلع على ليبيا يبشر بلاده، ومنها جي على مصر وبقى كاروز الديار المصرية وكاروز أفريقيا كلها. معلمنا مرقس هو اللي كرس في بلادنا، وهو كاروز الديار المصرية كلها، وهو كاروز أفريقيا كلها. وبولس الرسول اعترف بخدمته وبفضله في آخر حياته لما ذكر وقال هاتوا مرقس لأنه نافع لي للخدمة. معلمنا مرقس كتب أقدم إنجيل زي ما قلنا، ويعتقد أنه كتبه لجماعة الرومان، وعشان كده تركيزه كان على تقديم المسيح له المجد صانع العجائب القوي صاحب السلطان. ولأنه بيكلم جماعة رومان، الرومان ما يهمهمش الأطفال وما يهمهمش السيدات وما يهمهمش الوعظ والتعاليم، قد ما يهمهم الأكشن العمل الحركة. وعشان كده ساعات نسميه إنجيل الشباب، لأنه بيتكلم بأحداث سريعة، بيحكي حكاية المسيح له المجد وأعماله ومعجزاته، وبيعرضها بشكل سريع. يعني في إصحاح واحد ممكن تلاقي 6-7 معجزات، ده مختلف طبعا عن ذكر نفس المعجزات دي إن كان في إنجيل لوقا أو في متى أو في يوحنا. فمعلمنا مرقس يتسم بسرعة العرض وبالحيوية، وبأنه تركيز كله على أعمال المسيح له المجد ومعجزاته. معلمنا مرقس كمان بيركز على شخصية المسيح الخادم، بيحب الناس عن طريق الخدمة، وكونه خدوم انتهت حياته بالصليب وبالألام، وهنا استعرض ألام المسيح بالتفصيل في آخر 3-4 إصحاحات. كمان معلمنا مرقس دايما نقول أنه يمثل بالأسد. الأسد مش بس لأنه ابتدى بكلمة قوية صوته صارخ في البرية أعدوا طريق الرب، ولا لأنه بيقدم المسيح القوي، إنما كمان في قصة في حياة معلمنا مرقس يذكرها التاريخ، انه هو ماشي مع ابوه راجع من بلاد القيروان ناحية مصر، طلع عليه اسد ولبو، وابوه حب يفديه ويدخل هو على الاسد واللبو عشان ينشغلوا بيه، ومرقس يهرب، فقال له ما تخافش يا بابا، وركع وصلى ورشم الصليب، ولما صلى باسم ربنا يسوع المسيح له المجد وقع الاسد واللبو وماتوا. فامن ابوه ارسطو بولس بسبب المعجزة دي وانضم للمسيحية. معلمنا مرقس انتوا عارفين ان انتهت حياته في بلادنا في اسكندرية، انه يعني ربطوه وسحلوه على في شوارع اسكندرية، ودم مبارك ارضنا لان احنا ننتمي الى معلمنا مرقس الرسول واسمنا الكرازة المرقصية. ناخد جزء من إنجيل معلمنا مرقس عشان نتعرف على أسلوبه ونتمتع بكلامه الحلو. من مرقس الرسول إصحاح 5 يقول: وجاءوا إلى عبر البحر إلى كورة الجدريين، ولما خرج من السفينة للوقت استقبلوا من القبور إنسان به روح النجس. دي حادثة مجنون الجدريين. إنما تلاحظوا أن معلمنا مرقس دايما يستخدم كلمة للوقت، لأن الأحداث سريعة فيحب يحسسنا أن الدنيا بتمشي بسرعة قوي. وبرضو هنا يجي سؤال، طب معلمنا متى لما حكى الحكاية قال في اتنين مجانين في الجدريين؟ الموضوع مش واحد أو اتنين، هو معلمنا مرقس ركز على واحد اللي حضر بينه وبين ربنا يسوع المسيح له المجد، الحوار ده ما يلغيش انه ممكن يبقى في واحد تاني برضو تم شفائه في نفس المعجزة. كان مسكنه في القبور ولم يقدر احد ان يربطه ولا بسلاسل، لانه قد ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود فلم يقدر احد ان يزلله. هنا تلاحظوا انه معلمنا مرقس بيذكر حالة الشخص بالتفصيل عشان يورينا النقلة الكبيرة قوي اللي هتحصل بعد كده. يعني ازاي الراجل ده اللي ما كانش حد يقدر يجي جنبه، ولما يربطوه بسلاسل او بقيود بيقطع السلاسل وبيكسر القيود، ربنا يسوع له المجد هيشفيه ويخليه راجل عاقل وراجل سليم. كلمة ربط كثيرا بقيود وسلاسل فقطع السلاسل وكسر القيود ولم يقدر احد ان يزلله، ساعات الشباب يفكروا بالطريقة دي، مش عاوزين سلاسل او قيود، يدعوا ان اي قوانين او اي قواعد ده نوع من القيود والسلاسل ومش عاوزين حد يزلهم، فيتصوروا ان هي دي الحرية. في ناس كتيرة تتغنى بالحرية من تحت شعار شبه كده، محدش يقول لنا يمين وشمال، احنا نعمل اللي احنا عاوزينه، احنا عارفين الصح من الغلط، ما تزلناش. ساعات الشيطان يهيئ للانسان كده، يحرك غرائزه ويخليه يمشي في الخطية بالدعاء انه حر وانه محدش يربطه ومحدش يضيق عليه. طب ايه النتيجة؟ وكان دائما نهارا وليلا في الجبال وفي القبور يصيح ويجرح نفسه بالحجار. الحرية المزيفة دايما تعمل كده، الشيطان يضحك على الانسان ويقنعه اعمل اللي انت عاوزه، محدش يقولك لا، وفي الاخر يبقى الواحد بيصرخ صبح وليل وبيقطع نفسه بنفسه بالحجار. ودي الحقيقة بنشوفها شباب كتير قوي مخدوع من الادمان ومن الشهوات، ويتهيأ له انه بحريته بيختار اللي هو عاوزه، وهو من جواه محبوس في شهواته والشيطان مربطه كده تربيطه صعبه قوي، وبيصرخ صبح وليل حتى لو ما كانش بصوت، انما في داخله صراخ شديد وبيقطع نفسه، يعني بيأذي نفسه بكل الصور الممكن. فلما رأى يسوع من بعيد ركض وسجد له. هنا الراجل ده في شياطين كثير، انما جري ناحية ربنا يسوع له المجد وسجد له، لانه ما يقدرش يبعد عن سلطان المسيح له المجد. هنا يبان سلطان ربنا يسوع انه مرعب للشياطين، وانه بالرغم ان الراجل ده مليان شياطين لجؤون، انما انجذب وجري ناحية المسيح وسجد له. الشيطان دايما يحاول يغش الانسان بفكرة انه يقول كلام صح زي يا يسوع ابن الله العلي، انما ما يكونش غرضه صح. عشان كده دايما نقول لازم نخاف من التعاليم الغريبة، لانها لو قالت حاجة صح مش كل حاجة صح. ففي ناس تعلم ويقولوا كلام مظبوط في اوله، انما بقية الكلام مش مظبوط. فهنا الشيطان نفسه كان بيقول حقيقة مظبوطة يا يسوع ابن الله العلي، انما ده مخادع ومكار وعاوز يعني كأنه يساوم ربنا يسوع، انا هعترف باسمك بس سيب لي الشخص ده استعمره واحتله واعمل فيه اللي انا عاوزه. انما ربنا يسوع له المجد مفيش بديل من خلاص ولاده، ما يهموش الكلام ده، كان بيشخط في الشياطين وبيسكتهم. حتى احنا في صلاة الغروب نقول ايه، ان الشياطين لما كانوا يعرفوه كان ينتهرهم ولا يدعهم ينطقون، لانهم كانوا قد عرفوا انه هو المسيح. طب ما هما بيقولوا كلام حلو يا رب، لا برضو ينتهرهم، لان الشخص اللي هيسمع للشيطان في كلام كويس هيسمع له كمان في كلام وحش ويضل ويمشي غلط. وسأله ما اسمك، فأجاب قائلا اسمي لجؤون لأننا كثيرين. يعني ربنا يسوع بيسأله اسمك ايه ليه؟ طب ما هو ربنا عارف كل حاجة، انما عاوز يكشف للتلاميذ قد ايه الراجل ده معذب. انتوا شايفين راجل طبيعي قصادكم، صحيح عريان ومتبهدل، إنما جواه مستعمرة كتيبة من الشياطين لجؤون، لأننا كثيرون. فربنا يسوع فحص القلوب، شايف قد إيه الإنسان ده معذب من كتر الخطايا والشهوات والشياطين. ودي تفكرنا باللي قاله ربنا يسوع له المجد في إنجيل متى، إن الروح النجس لما يطلع ويدور على مكان راحة وما يلاقيش يرجع لبيته تاني، لو لقاه بقى مزين ومكنوس وفاضي يجيب أرواح نجسة أخرى. يعني لو الواحد ابتدى يتوب كده وينضف وما انشغلش بربنا زيادة وفضل فاضي، تيجي الشياطين تحتله والخطايا تكتر عليه ويبقى متدهور وأسوأ من الأول كمان. وطلب إليه كثيرا ألا يرسلهم إلى خارج الكورة. هنا برضو الشيطان مكار وكذاب وأبو الكذاب، مش عاوز يطلع من الكورة. ليه؟ لأنه عاوز يفضل يعني يأذي الناس الموجودين، فربنا يسوع له المجد عاوز يرميه بره خالص عشان الناس دي تعيش في سلام. إنما هو عاوز يفضل قريب لعل الرجل ده بعد ما ربنا يسوع يمشي يرجع تاني يبقى فاضي وينشغل بالخطية، ساعتها يدخل فيه تاني. فقال له ما تخليناش نبعد من هنا. وكان هناك عند الجبال قطيع كبير من الخنازير يرعى، فطلب إليه كل الشياطين قائلين أرسلنا إلى الخنازير لندخل فيه. طلب غريب برضو، إنما يمكن طلب مناسب للشياطين، لأن الخنازير دايما رمز للفساد ورمز للخطية، لأن الخنازير عند اليهود كانت محرمة في الوقت ده وكانت بتاكل من الزبالة، فإشارة دايما للحياة السفلية المتدنية، إن الإنسان يعيش كده عيشة حيوانية. فالشيطان قال له احنا طب نقعد في الخنازير عشان ما يطلعوش من القرية دي. فأذن لهم يسوع للوقت، برضو ربنا يسوع ليه أذن لهم؟ يمكن ربنا يسوع كان حابب يفرج الناس ان فعلا في شياطين حقيقي. فلما دخلت في الخنازير والخنازير اتفزعت وابتدت تصرخ وجريت ونطت في الجرف، بان ان فعلا في حاجة حقيقية الناس ما كانتش شايفاها، ان الرجل ده كان جواه قوة الشر، وقوة الشر دي لما راحت للحيوانات بان مفعولها وتأثيرها جامد. فاندفع القطيع من على الجرف الى البحر وكان نحو 2000، فاختنق في البحر. واما رعاة الخنازير فهربوا واخبروا في المدينة وفي الضياع فخرجوا ليروا ما جرى. لما الخنازير نطت كده وانتحرت، جم كل الرعاة متغاظين جدا عاوزين يشوفوا ايه اللي حصل. وهنا عمل ربنا يسوع له المجد، انقذ انسان انما قصادها في 2000 خنزير هلكوا. ربنا يسوع له المجد، النفس البشرية ملهاش ثمن عنده، ما يفرقش معاه الخسارة دي خالص. وجاءوا الى يسوع فنظروا المجنون الذي كان فيه اللجؤون جالسا ولابسا وعاقلا فخاف. غريبة الكلمة دي، الناس تخاف منه لما كان مجنون وكان بيعور نفسه وكان بيصرخ صبح وليل، الناس تخاف. انما في ناس تنبسط بوجود الشر وتستفيد، فكأنهم ما كانوش خايفين منه ولا عايلين همه طول ما كان فيه شياطين. انما دلوقتي لما بقى عاقل ولابس، ما كانش لابس وما كانش عاقل وبقى قاعد على حيله، المنظر ده كان مزعج بالنسبة لهم. ليه؟ لان هما متعودين يشوفوه زي المجنون ومتعودين يشوفوه ماشي غلط. ساعات الانسان لما يمشي صح يقلق ناس كتيرة ماشي غلط، ويبقى التغيير الحقيقي اللي حصل في انسان قابل ربنا ودخل في علاقة قوية مع ربنا يخض الناس الاشرار اللي عاوزة الدنيا تفضل كلها شر وكلها غلط. فهنا غريب قوي لما نسمع كلمة خافوا من منظر واحد لابس وجالس وعاقل. طب كنت تخافوا منه في الاول؟ يجوز كانوا مستفيدين من وجوده في المنطقة، يخلي المنطقة دي مهجورة والخنازير ترعى براحتها وما يبقاش فيه ناس. دلوقتي لما الراجل عقل المنطقة دي ممكن تعمر وما تبقاش مفيدة ليهم. تلاحظوا ان الناس الاشرار يعني يدوسوا على الناس وما يهمهمش الانسان وملوش تمن عندهم، مصالحهم تفرق معهم جدا. انما ربنا يسوع له المجد مفيش حاجة في الدنيا زي الانسان بالنسبة له. كلمة جالسا ولابسا وعاقلا تنبهنا لحاجة تاني، ان الانسان فينا يعني طول ما هو بعيد عن ربنا مبقاش عاقل، بيبقى زي المجنون عمال يجري يمين ويجري شمال ويروح ويجي، ويبقى كده مفيش في حياته سلام ابدا. حكاية جالسا كده يعني هادي، يعني راسي، يعني بيفكر صح. ولابسا لان الشيطان بيبهدل الانسان ويعريه، يعريه من توب النعمة، يخليه كده مفضوح قدام نفسه وقدام الناس كلها. إنما كونه لابسا ده معناه أنه يعني اتستر. فربنا يسوع له المجد بنعمته بيستر علينا وبيعقلنا وبيخلي الواحد راسي وهادي وله قيمة في حياته وله قيمة في خلاص الناس. لما خافوا الناس دول حدثهم الذين رأوا كيف جرى للمجنون وعن الخنازير، فابتدأوا يطلبون إليه أن يمضي من تخومهم. بدل ما يقولوا له كتر خيرك أنقذت الراجل ده، الراجل ده كان غلبان قوي وكان مخوف الناس كلها، كل اللي همهم الخسارة اللي حصلت في الخنازير، والرغم أنه غالبا المنطقة دي تبع اليهود محرم فيها تربية الخنازير، فده عقاب ليهم كمان على عدم أمانتهم للوصية. إنما قالوا له أخرج من تخومنا. في ناس بترفض ربنا كده بشكل صريح، لأن دخول ربنا في حياتهم معناهم هيبطلوا الغلط، وفي ناس مش عاوزة تبطل الغلط، فلازم تتفلسف وتقول أي حاجة بس عشان تزق ربنا بعيد وما يدخلش ربنا حياتهم، وإلا هيضطروا يخسروا حاجات من الحاجات اللي بيحبوها اللي تأذي الناس. فهنا قالوا له امضي من تخومنا. فلما دخل السفينة طلب إليه الذي كان مجنونا أن يكون معه. ربنا يسوع مش يزعل طبعا لأنه الناس بتقول له اطلع من بلادنا، لكن ربنا يسوع باتضاع شديد ساب المكان ده وخرج. ده يورينا فكرة ان ربنا يسوع ما بيفرضش نفسه على حد، يعني على قد ما بيحب البشر وبيعمل كل حاجة حلوة، لكن الى خاصته جاء خاصته لم تقبله. اما الذين قبلوه اعطاهم سلطانا ان يصيروا اولاد الله. فربنا من محبته يقدم كل حاجة حلوة عنده، ومن يقبل فليقبل. فلما قالوا له اطلع من بلادنا او من تخومنا، ركب المركب عشان يرجع تاني الناحية التانية. الراجل المجنون بقى اللي كان مجنون قال له لا مش هسيبك، انا عاوز افضل معاك على طول. ودي نتيجة حلوة لما الواحد يدوق عمل ربنا ويفرح بربنا ويتحرر من خطاياه القديمة ويدوق طعم التوبة الجميل، يبقى مش عاوز يسيب ربنا ابدا. يعني ثمرة من ثمار التوبة ان الواحد يلزق لربنا جامد ويبقى عاوز يقعد مع ربنا طول الوقت. طلب الذي كان مجنونا ان يكون معه، وده طلب جميل. انما ربنا يسوع قال له ايه؟ فلم يدعه يسوع بل قال له اذهب الى بيتك والى اهلك واخبرهم كم صنع الرب بك ورحمك. ثمرة اخرى من ثمار التوبة انك تروح تجيب ناس لربنا. فان كانت هو نفسه يقعد مع ربنا ويشبع به، انما ربنا شايف له رسالة تاني قال له لا بص انا عاوزك انت تروح لاهلك وناسك وتقول لهم على اللي حصل، انا مش هعرف ادخل البيوت بتاعتكم لان انا منعت من المنطقة دي، انما انت عندك فرصة تتكلم مع الناس. ودي من المرات القليلة جدا اللي ربنا يسوع قال له واحد احكي عن اللي حصل. عادة ربنا يسوع كان بيقول لكل واحد ما تحكيش، خلي السر بيني وبينك. انما لان المرة دي مفيش مجال ربنا يسوع يكمل خدمته في المنطقة، قال له اذهب وحدث بكم صنع الرب بك ورحمك. معنى كده الخدمة ثمر التوبة، لما الواحد بيتغير ويتحرر من رباطاته وخطاياه القديمة ويبقى جالس ولابس وعائل ويبقى مشتاق يقعد مع ربنا طول الوقت، نتيجة طبيعية لواحد حصل له تغيير حقيقي وما بقاش محبوس في خطاياه ومهموم بمشاكله، ابتدى يحب ربنا انه عاوز كل الناس تدوق ربنا. فطلب ربنا يسوع من الراجل ده اذهب وحدث بكم صنع الرب بك ورحمك، طلب منطقي جدا. وعشان كده تلاحظوا ان القصة انتهت، مضى وابتدأ ينادي في العشر مدن كم صنع به يسوع فتعجب الجميع. يعني ابتدى يتكلم مع كل الناس عن اللي عمله ربنا يسوع له المجد وعن النقل الكبير. اكتر حاجة تأثر في الناس لما يشوفوا انسان اتنقل فعلا نقلة كبيرة قوي من شخص بعيد عن ربنا وشخص خايف ومنزعج وعنيف وبيدمر نفسه وبيصرخ وبيجرح روحه، الى شخص مثالي ولابس وعائل وجالس وله رسالة وانسان فاضل جدا. ياريت كلنا نعيش الخبرة الحلوة دي، ان الواحد يعتبر نفسه كأنه مجنون وجاي ربنا يقول له رب جوايا ضغوط كتيرة قوي كأنهم لجؤون محتاج كلمة منك عشان تشفيني وتحررني من ده كله، فابتدي كده واكون انسان جديد وعائل ولابس لبس البر واقدر يبقى لي رسالة تجاه الناس اللي حواليا. يفكرنا ده بالمفهوم الجديد اللي قدمه لنا ربنا يسوع لما قال إن حرركم الابن بالحقيقة تصيرون أحرارا، كأن المجنون ده كان عنده حرية مزيفة وفاكر نفسه بيقطع السلاسل ويكسر القيود، إنما طلعت بقى الحرية الجديدة اللي دقها حرية مجد أولاد الله ليها طعم أجمل كتير قوي. أنا عاوزكم تقروا إنجيل مرقس في الأسبوع ده برضو، كل يوم هنقرأ إصحاحين أو ثلاثة، نخلص 16 إصحاح في أسبوع واحد. هنركز على ربنا يسوع كخادم، يعني عاوزين نتعلم من إنجيل مرقس الخدمة، إزاي الواحد يخدم، إزاي صفات المسيح كخادم، بيحب الناس إزاي، بيتكلم إزاي، التواضع اللي في المسيح كخادم، التعب اللي بيتعبه من أجل المسيح، الاحتمال اللي بيحتمله، الهدف الواضح قدام ربنا يسوع في خلاص كل نفس. إنجيل مرقس إنجيل الخدمة ممكن يبقى يعني قاموس لأي خادم يمشي وراء المسيح لو المجد ويتعلم منه إزاي يخدم كل الناس. بفكركم مرة تاني إن إحنا عندنا ميل خاص بالبرنامج وبنستنى أسئلتكم عشان يبقى لنا حلقات للأسئلة. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد آمين.